سيدنا محمد بن عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكتاب الشاهد لدينا من احاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وكنا نتكلم في كتاب الجمعة واليوم نتكلم في الفصل الثالث في الخطبة فيه. وقلنا ان وقت الجمعة الاخر ما ذكرنا ان وقت الجمعة عند السادة الحنابلة يكون قبل زوال الشمس، يجوز ان يصلي الجمعة يخطب الخطبتين ويصلي الجمعة وينصرف قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر، كما ورد في احاديث انه كانوا يرجعون كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع وما نجد للشيطان شيئا، يعني لسه الظهر حتى ما دخلش، لان يعني الفيء هو ما زاد من الظل الذي يدل على دخول وقت الظهر، ولا نجد للشيطان شيئا نستظل به. رواه مسلم وابو داود. وقلنا ان الجمهور على ايه، ان وقت الظهر يدخل وقت الجمعه بدخول وقت الظهر نفس الوقت. الفصل الثالث في الخطبه، الخطبة بالضم الخاء طبعا هي معروف الخطب التي تبقى كدروس او وما الى ذلك، والخطبة بالكسر دي اللي هي متعلقة بالمرأة، خطبة النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. الفصل الثالث في الخطبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان. رواه الخمسة، أي أنه يجلس بين الخطبتين. والإمام الشافعي يقول أن الجلوس بين الخطبتين ركن، يجب أن يجلس بين الخطبتين، واجب يجب أن يجلس وإلا لا تصح الخطبتين، فلا يصل الخطبتين بعضهما ببعض. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواه الخمسة. ولفظ أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وفي رواية: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وفي لفظ أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، فإذا صعد كما هو المعتاد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس. ورد أنه كان قبل صعوده المنبر يسلم على من هو حول المنبر وبعدين يسلم سلام آخر أما يصعد المنبر كما يفعل الشيخون ذلك، ثم يجلس بعد أن يسلم على الناس، فإذا سلم على الناس شرع المؤذن في الأداء حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، أي يفصل بين الخطبتين بجلسة. وفي رواية: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. يقرأ القرآن ويذكر الناس مش عايدة على أقرب مذكور، مش على الجلوس بين الخطبتين، لا على الخطبتين نفسهم. يبقى الخطبتان كان يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، فاشترط الشافعية في الخطبة الأولى قراءة آية من كتاب الله تعالى، آية مسلمة أو قراءة شيء من القرآن. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه الخمسة إلا البخاري. القصد هو الاعتدال، اي عدم التطويل وعدم التقصير، عدم التقصير المخل ولا عدم التطويل الممل، ده معنى القصد هو الاعتدال، اي عدم التقصير المخل ولا عدم التطويل وعدم التطويل الممل. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه الخمسة الا البخاري. قال ابو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، أي عمار بن ياسر، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا، رواه مسلم وأحمد. قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، أي أتى بكلام بليغ ووجيه. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، وهذه كنية سيدنا عمار بن ياسر، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست أي طولت قليلا عشان يعني نستمتع. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته نئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا، رواه مسلم وأحمد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه الشبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بالمؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، رواه مسلم والنسائي. عن جابر أي ابن عبد الله الأنصاري قال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، أي اهتماما بأمر الخطبة، حتى كأنه منذر جيش، أي من ينذر جيشا، يقول: صبحكم ومساكم، أي أنا عدوكم فجأة في الصباح أو في المساء، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، يقرن بينهما يضم. فالعلماء هنا قالوا إيه؟ ما بين بعثتي وقيام الساعة، كما بين صرف هذا الصباع الأسرة وهذا الأسرة، هذا القدر الباقي من بعثتي إلى قيام الساعة، وهذا قدر من كله، يعني قدر الزمان كله هذا الأسرة، منبة الأصابع هي أول الزمان، وهذا الطول هو إلى بعثته، فلما بعث يبقى بقى الساعة ذات القدر الفارق بين الأسرعين المرتفع هذا. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وكل بدعة ضلالة، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح في كتابه الحكم، جامع العلوم والحكم، هذا شرح الأربعين الخمسون حديثا، يقول: هذا عام مخصوص، كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم، فيقول هذا عام مخصوص، مخصوص بالحديث الآخر: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيئا. فكل بدعة ضلالة، أي عام مخصوص، والبدعة لها معنى لغوي، قلنا هو إيه؟ المحدث مطلقا. طب ما البدعة اللي هي ضلالة؟ هي البدعة المخالفة للشرع فقط، أما البدعة المسكوت عنها أو الموافقة لقواعد الشرع فتبقى داخلة في السنة الحسنة، والمسكوت عنها فنص الحديث إيه؟ سكت عن أشياء فلا تسأل عنها فإنها عفو، فالمسكوت عنه معفو عنه، والمندرج تحت أصول الشريعة يبقى مندرج سنة حسنة، والمخالف لأصول الشريعة هو ده البدعة الضلالة، المخالف فقط. ونقول بعون الله تعالى: البدعة ثلاث كلمات تعرفها بقى على هذا المعنى: محدث مخالف للشرع، أما المحدث الموافق والمحدث المستطاع فليس من ضلال. طيب. ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلاهله، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي. رواه مسلم والنسائي. كما في اول العهد النبوي اذا مات رجل من الصحابه كان يسال سيدنا صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فيقولون له نعم يا رسول الله، فقال يقول صلوا على صاحبكم فلا يصلي على ميت عليه دين. وكان يقول ان الشهيد يعني يؤخذ له كل شيء الا الدين فيوقف عليه. والانسان برضه عندما اتى رجل في مرحله بعد ذلك الحديث اتى رجل وسال رسول الله هل عليه دين، مات رجل فسال رسول الله هل عليه دين، فقالوا له نعم يا رسول الله، فقال صلوا على صاحبكم. فاتى واحد من الصحابه وقال دينه عندي يا رسول الله، فتقدم رسول الله وصلى عليه، ثم لقي الرجل بعد ايام الذي قال دينه عندي يا رسول الله، فقال هل ديك عنه دينه، قال نعم يا رسول الله، قال الان بردت جلدته. فده دليل على ايه، ان الدين ايه شديد، حكمه شديد. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث انه ايه، انا في كمان حديث اخر، انا فئه كل مؤمن او فئه كل مسلم، فمن ترك انا اولى بكل مؤمن من نفسي، ففي رواية انا فئة كل مسلم، من ترك مالا فلأهله، المال للأهل والورثة، ومن ترك دينا او ضياعا، يعني الناس يضيعون بعده من زوجة او اولاد او اقرباء كان ينفق عليهم او عليه دين، من ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي. ان هو عليه الصلاة والسلام كان يسدد ديون من مات ولم يسدد دينه قبل ان يموت، وكان يصلي عليه بعد ذلك. فهذا الامر الاول اللي هو كان يتركهم يصلون على من مات عليه دين ولا يصلي هو عليه، ايه منسوخ بهذا الحديث انه ايه فالي وعليه، فكان يسدد الديون عن من مات من المسلمين. من ترك مالا فلاهله، ومن ترك دينا او ضياعا اي اولاد لا كافل لهم فامرهم الي وعلي، اي علي نفقتهم صلى الله عليه واله وسلم. رواه مسلم والنسائي. ولذلك قال العلماء والشافعيه انه يجب ان يخصص جزء من بيت المال لسداد ديون من مات وعليه دين. خلاص، يعني لو في بيت المال كان المفروض يبقى في جزء مخصص لسداد ديون من مات وعليه دين. وهذا الجزء ايضا موجود في الغارمين في المصارف الثمانيه للزكاه. الغارمين المن عليه دين. وعن عبد الله اي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايضا ان هو طبعا حديث الشارق الشاهد فيه انه كان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه مد الجيش، فيقول ان لازم الخطبه فيها بلاغه وفيها رفع صوت وشده لاعلام الناس لما فيها من امر عظيم لتنبيه الغافلين، ينبه الغافل ويوقظ الوثنان. وعن عبد الله ابن مسعود قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية إلى نهاية الآية يعني، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اللي هي الآية، لا ده يقرأ الآية لغاية الآية. واتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول أما بعد، ليست موجودة في النسخة لكن موجودة في روايات أخرى. وهذا الحديث اسمه حديث خطبة الحاجة، وكان أيضا يذكر هذه الخطبة في النكاح، يبتدئ بها خطبة النكاح، فيسن في خطبة النكاح أو في عقد النكاح خطبة النكاح، أي يسن في الخطبة في خطبة، ماشي، ويسن أيضا للخاطب أن يتكلم بها، لكن سنة متروكة يعني. نسأل الله أن يحيي سنة نبينا على أيدينا. رواه الخمسة إلا البخاري واللفظ للنسائي عن بنت لحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت ما حفظت قط إلا من رسول الله صلى إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. رواه مسلم وأبو داود. عن بنت لحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها أي صحابية قالت ما حفظت قاف أي سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت إذا هذه أيضا من السنن المهجورة والتي يندب أن الإنسان يفعلها إذا كان خطيبا الجمعة أن يقرأها مرة في الجمعة يقسم سورة قاف على الخطبتين فيقرأ الجزء الأول من الخطبة في الجزء الأول من السورة في الخطبة الأولى والجزء الثاني في الخطبة الثانية. فهذه من السنن المهجورة أن الصحابية تقول وهذا حديث رواه مسلم أبو داود تقول ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من ثم الشريف يخطب بها كل جمعة كل جمعة كان يكرر ذلك جمعات متتاليات. قالت وكان تنورنا أي فرن الفرن هذا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا يعني كانوا يخبزون في فرن واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. رواه أصحاب السنن. الجزال اليد الجزماء أي اليد المصابة بالجزال والجزال هو مرض يصيب الأطراف حفظنا الله إياكم فيسود الطرف أو طرف الإنسان مثل إصبعه أو قدمه ثم يسقط بعد ذلك حفظه الله يقول هذا مرض الجزام ويعالج إنه كان ليس له علاج قبل ذلك فهو يشبهها باليد المقطوعة لأن الجزام يسقط الأعضاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء فجعل الخطبة كسقوط الجزء فكانت أصلي فجعل التشهد كالجزء الساقط من بدن الإنسان فهي كالركن فهي ركن بالفعل إن التشهد ركن في الخطبة عند الشافعية وغيره. رواه أصحاب السنن. صلاة الجمعة قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر أو تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه النسائي وأحمد وابن ماجه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان يقصد بذلك ترجيح القول بأن الجمعة صلاة على حيادها. فمن ضمن القواعد المختلف فيها في الأشباه والنظائر هل الجمعة صلاة على حيادها أم ظهر مقصورة. فمن قال أنها ظهر مقصورة هيختلف بقى في التفريعات في كل فرع فقهي مرجح هذا لأن إذا صيغة القاعدة على صيغة الاستفهام يبقى هذه القاعدة مختلف فيها ويبقى الترجيحات مختلفة في الفروع. فهل يجوز له أن ينوي بدل الجمعة أنه الظهر المقصورة نويت أصلي الظهر المقصورة؟ الراجح لا. طيب وما يبقى ده ترجيح في الفرع ده في فرع هل في النية في فرع النية هل ينوي بالجمعة أنها ظهر مقصورة؟ فيها قولين الراجح لا إنما ينوي أن الجمعة صلاة مستقلة صلاة على حيادها. وفي قول آخر يقول أنه إذا نوى أنها ظهر مقصورة صح لكن هذا مرجوح. طيب في مسألة تانية مثلا هل الخطبتان تقومان مقام الركعتان يبقى تعتبر ايه الجمعة ظهر مكسورة، وقامت الخطبتان مقام الركعتان اللتان قصرت بهم الصلاة، فده الراجح ايضا، لان يشترط في الخطبتين الطهارة ويشترط لهما تيمم خاص، عشان يمكن ان يعني يشترط عليه الامر ان لو كان لا يجد الماء فيتيمم بين الخطبتين ثم يتيمم للصلاة لو كان خطيبا، الخطيب يتيمم للخطبتين ثم يتيمم مرة اخرى للصلاة، بخلاف المصلي اللي هو مستمع فقط هذا يتيمم تيمم واحد للصلاة فقط. فلما كان الترجيح انه صلاة ظهر مقصورة باعتبار ايه؟ باعتبار ان الخطبتين قامتا مقام الركعتين، وان الخطبتين يشترط فيهما الطهارة، وانما طهارة خاصة لو كان متيمما. فده المعنى هنا، ان فالحديث يدل على ترجيح عام وهو انها صلاة على حيادها، ولذلك يقال ركعتان تمام غير قص او غير قص. طيب قال عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الاضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قص او غير قص. يقصد ان هي دي الصلاة التامة، اي شرعت هذه الصلوات من الاول ركعتين. بل ان في حديث للسيدة عائشة لعله يأتي في القصر ان الاصل في الصلاة انها فرضت ركعتين ركعتين ركعتان ثم زيد في الحضر وثبتت وبقيت على ما عليه في السفر. يبقى تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل به على ان الظهر ان الجمعة صلاة على حيادها وليست ظهرا مقصورا، لكن قلنا الترجيح حسب الفقه والنظر. ومن باب الاستطراد لمن يقرأ البخاري، اذا اتى في البخاري في ترجمته بصيغة الاستفهام تعرف ان هذا الامر فيه خلاف فقهي قوي، او فيه خلاف فقهي على الاقل. ايضا في تراجم الامام البخاري رواه النسائي واحمد وابن ماجه. وللنسائي والترمذي: من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة. وللدارقطني: من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي اربعا. وللنسائي والترمذي: من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة، اي قد ادرك صلاة الجمعة باعتبار انه ادرك ركعة كاملة، فأي كما يوضح الحديث الآخر أي أدرك صلاة الجمعة. وللدارقطني: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يضم إليها ركعة ثانية فتقع الجمعة. وإدراك الجمعة بإدراك ركوع الركعة الثانية، يعني لو أدرك ركوع الركعة الثانية يبقى هيضم ركعة أخرى وتصح جمعة. أما لو دخل بعد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية فإيه؟ ومن فاتته الركعتان وتفوت بايه؟ برفع الامام او امام الجمعة من الركوع الثاني فليصلي اربعا، اي يصلي الظهر اربعا. والعلماء يذكرون هنا لغزا، يقول من باب المعاياة: صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي، مشهور طبعا حفظتوه خلاص. صلى الاول لكن لما يكبر هو دخل لقى رفع، لقى رفع من الركوع ولا يدري هذه الجمعة أم الظهر أم فاتته ركعتان، هو يكبر وينوي الجمعة، فوجده سجد السجدتين وتشهد، فتبين له أنه لم يدرك شيء من الجمعة، فيأتي بأربع ركعات، فيبقى إيه؟ نوى الجمعة ولم يصليها، وصلى الظهر ولم ينويها، نوى لم يصلي وصلى ولم ينوي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في صلاه الجمعه سوره الجمعه والمنافقين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في صلاه الجمعه سوره الجمعه والمنافقين. وايضا ورد ذلك باسانيد يعني فيها اختلاف، انه كان يقرأ ذلك في صلاة العشاء ليلة الجمعة برضو بنفس السورتين، سورة الجمعة والمنافقون. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. ده دليل على قرب العهد، يعني هو بيصلي العيد ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغشية، وتيجي الجمعة بعد العيد أول فرض بعده يصلي أيضا فيه بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فالتكرار هنا مع القرب لا يضر، بل إنه يكون من المندوب أو من المباح على الأقل. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، أي في صلاة العيد، ويكررهما مرة أخرى في صلاة الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. روى هذه الثلاثة الأصول الخمسة إلا البخاري، الثلاثة الأحاديث السابقة رواها الأصول الخمسة إلا البخاري. وتقدمت الرواتب كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وتقدمت الرواتب كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، ما كانش يصلي بعد الجمعة في المسجد، كان يذهب إلى بيته الشريف ويصلي ركعتين في بيته. وروي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، اي عبد الله بن مسعود، انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا، رواه الترمذي. وروي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعدها اربعا، رواه الترمذي. هذا يتكلم في سنه الجمعه القبليه والبعديه. فسنه الجمعه البعديه مؤكده ووارده، وأنها تكون أربع ركعات إذا كانت في المسجد، أو ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، أو ركعتين في البيت كما ورد في النص، أو أربعا في البيت. الإمام البخاري ترجم في كتابه، بس مش متذكر اسمه، ترجم إن لم يكن نصه، باب سنة الجمعة القبلية أو سنة الجمعة مطلقا، وذكر الأحاديث الواردة في سنة الظهر القبلية، كأنه يرى من اجتهاده أن سنة الجمعة القبلية مثل سنة الظهر القبلية. فلا احد يعترض بقى ان حد بيصلي سنه الظهر القبليه ورد فيقول لا هذا بدعه لم يرد، لا، انه ورد، وورد انه كان يصلي اربعا في بيت ام سلمه قبل ان يذهب الى الصلاه، الا ان احاديث فيها اعتراضات عليها على صحتها. وكان كما ذكرنا ان سيدنا ابن عمر كان يطيل الصلاه حتى يخرج الامام قبل الجمعه، واستدللنا بذلك على عدم وجود وقت الكراهه يوم الجمعه بخلاف بقية أيام الأسبوع عند وقت الاستواء. وورد أحاديث يقوي بعضها بعضا على أن الجمعة لها سنة قبلية وبعدية. فالبخاري يعني كأنه لما ساق الأحاديث ترجم لسنة الجمعة وساق أحاديث سنة الظهر، كما يقول أن سنة الجمعة كسنة الظهر وهكذا. فلا اعتراض، من صلى يصلي ومن لا يصلي لا يصلي، لكن لا اعتراض على ذلك ولا ذلك على هذا، فالامر واسع وفيه خلاف. الفصل الرابع في آداب الخطيب والحاضرين، والله تعالى اعلى واعلم واعز واجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ ما معنى وان من البيان السحر؟
هذا يسأل ما معنى من البيان، إن من البيان سحرا، إن الكلام البليغ جدا يؤثر في النفس، يكاد يكون تأثيره كالسحر، وحتى قد يكون بلاغة البيان تظهر الباطل في صورة الحق. فأيضا فورد أظن هذا في معنى آخر، قال فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، ألحن يعني له دلالة وبيان وسحر في بلاغته، فإيه فيكون ألحن من أخيه بالحجة فيظهر أن له الحق وهو مبطل، خلاص، فلا يأخذ، فإن أخذه فإنما يأخذ قطعة من النار، يعني نتيجة البلاغة الشديدة قد يؤدي بالبلاغة والذكاء أنه يبطل الحقوق، خلاص، فهو نهى عن أن يستخدم ذلك، وأنه من نوع من السحر وقد يبطل الحقوق.